أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة الجهاد في الإسلام، سلسلة الغزوات والسرايا، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا أصحابه أو الفتوحات من بعده. رحنا نمهد لها برد شبهة كبيرة حول الجهاد، وأنه إرهاب. وتحدثت مع حضراتكم في المحاضرات الأربع السابقة، هل الجهاد إرهاب؟ لماذا فرض الجهاد في الإسلام؟ ذكرنا شيئا من الأسباب وشيئا من الحكمة، نظرا لهذه الشائعة المرتبطة بهذه القضية، والتي لا تزال يجترها الأعداء والعملاء في آن واحد. فكان الكلام عن فريضة الجهاد، عن الإذن به ثم الأمر، والحكمة من وراء الجهاد في الإسلام. وبقيت عندنا شبهة كبيرة يرددها الناس بلا دراية لمعناها، أو تعرض كشبهة على المسلمين، فمنهم من لا يستطيع الإجابة عليها، ألا وهي هذه الشبهة: هل الإسلام انتشر بالسيف، أو هل انتشر الإسلام بالسيف؟ وهذه الشبهة من أعظم المطاعن في زعم الأعداء والعملاء، وراحوا يقررون هذا في رسائلهم بتقريرات عجيبة مموهة منشأها العناد الصرف والتعصب الأعمى. وأنا حين أرد على هذه الشبهة المزعومة، أمهد في الجواب بخمسة أمور. الأمر الأول أن الله يبغض الكفر ويجازي عليه في الآخرة يقينا، وكذا يبغض العصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقد يعاقب الكفار والعصاة في الدنيا بالإغراق مثلا، أو بالإهلاك، مفاجأة، أو بإمطار عذاب من السماء، أو بالأمراض، أو نحو ذلك، وقد لا يعاقبهم في الدنيا. الأمر الثاني أن الأنبياء السابقين قتلوا الكفار وسبوا نساءهم وذراريهم ونهبوا أموالهم، ولا تختص هذه الأمور بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على من طالع أسفار العهدين القديم والجديد. الأمر الثالث: لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة السابقة باقية بعينها في الشريعة اللاحقة، بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام العملية في شريعة واحدة من أولها إلى آخرها، بل يجوز أن تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المصالح والأزمنة والمكلفين. رابعا: إن علماء النصارى يدعون كذبا أن دين الإسلام انتشر بالسيف، وهذا الادعاء غير صحيح، وأفعالهم غير أقوالهم، فإنهم وكذا أسلافهم إذا تسلطوا تسلطا تاما اجتهدوا في إمحاء المخالفين. خامسا: أن حكم الجهاد في الشريعة الخاتمة هكذا: يدعى الكفار أولا بالموعظة الحسنة إلى الإسلام، فإن قبلوه فبها ونعمت، ويكونون كأمثالنا، وإن لم يقبلوه فإن كانوا من المشركين فحكمهم القتل، وإن كانوا من أهل الكتاب ورفضوا الإسلام تؤخذ منهم الجزية، فإن أبوا فالقتال، كما هو مبين بعد. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأضرب مثالا، يقول القس في رسالته إلى أبي عبيدة: ودين الصليب فشى في الأرض دون سيف ولا قهر، ودينكم إنما ظهر بالسيف والقهر في الأرض. وهذا ما يردده أعداء الإسلام منذ بدء فترة الدفاع المسلح عن العقيدة إلى اليوم، إذ ما زلنا نسمع من المستشرقين ومن يدور في فلكهم من ضعاف النفوس أن المسيحية تنكر القتال، بينما دعا الإسلام إلى الحرب وإلى الجهاد في سبيل الله، أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام. وهذا هو التعصب بعينه. وغاب عن هؤلاء الحقائق التالية: أولا، نص القرآن الكريم في مواضع عدة على أنه لا إكراه في الدين. ثانيا، يمتاز الإنسان عن الحيوان بالقدرة على التفكير، ومن خصائص هذا التفكير ميل الإنسان إلى الحرية في التعبير عن آرائه وفي اعتناق ما يراه موافقا لطبيعته، فإذا ما منع من هذا بقوة السلاح فإن من الطبيعي أن يدافع عن رأيه بالوسائل التي يقاتله بها من يريدون كبت حريته. فإن أراد أحد أن يفتن آخر عن عقيدته مستعملا الدعاية والمنطق دون اللجوء إلى حمله على ترك عقيدته بالقوة، لم يكن للمؤمن أن يدافع عن عقيدته إلا بالحجة والمنطق. أما إذا أجبر بقوة السلاح لم يكن له سبيل إلا حمل السلاح أيضا للدفاع عن عقيدته، لأنها أثمن شيء عند من يفهمون معنى الإنسانية، فهي أثمن من المال والجاه، بل أغنى من الحياة نفسها. وقد أدرك هذا المسلمون الأوائل فدفعوا حياتهم للدفاع عن عقيدتهم، وتلك سنة الله في خلقه. ثالثا، يعقد أعداء الإسلام مقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، مدعين أن عيسى عليه السلام لم يقاتل أحدا، بينما قاد محمد صلى الله عليه وسلم معارك كثيرة ضد من وقفوا في سبيل دعوته. وينسى هؤلاء أن عيسى عليه السلام استمر 3 سنوات فقط يدعو إلى دينه بدون قتال، ومكث محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة يتلقى أذى قريش دون أن يحمل السلاح، ثم هاجر إلى المدينة ولم يتركه أعداؤه في حروب باردة أو حروب استنزاف لمدة 2 سنة أيضا. فنقول: أي المدتين أطول؟ أضف إلى ذلك أن عيسى عليه السلام الذي قال أثناء مدته القصيرة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هو القائل هذا، أو هذا موجود في الإنجيل، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. إنجيل متى إصحاح العاشر، إصحاح العاشر الفقرة 34، على لسان المسيح عليه السلام: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. بينما لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وهو 13 سنة شيئا عن القتال، فأيهما كان بصرف النظر عن كون ما يتلقيانه وحيا أشد ميلا إلى السلم؟ كان يمكن أن تكون المقارنة صحيحة لو أن عيسى عليه السلام استمرت دعوته مدة أطول من المدة التي مكثها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة داعيا إلى الله ولم يقاتل، بينما قاتل محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، إذا تركنا العهد النبوي لكل منهما وتصفحنا تاريخ كلتا الديانتين لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلاما إطلاقا، بل حمل المسيحيون الناس حملا على اعتناقها، فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا خضبت أقطار الأرض جميعا بالدماء باسم السيد المسيح عليه السلام. خضبها الروم، وخضبتها أمم أوروبا كلها، والحروب الصليبية خير شاهد، إنما أذكى لهيبها المسيحيون للمسلمون. ولقد ظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوروبا مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامي، تقاتل وتحارب وتريق الدماء، وفي كل مرة كان الباباوات الذين هم خلفاء المسيح يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس وعلى الأماكن النصرانية المقدسة. أفكان هؤلاء الباباوات جميعا هراطقة وكانت مسيحيتهم زائفة؟ أم كانوا أدعياء جهالا لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟ أم يقولون تلك كانت العصور الوسطى، عصور الظلام، فلا يحتج على المسيحية بها؟ إن يكن ذلك بعض ما قد يقولون، فإن هذا القرن العشرين وما بعده، أي هذا العصر الذي نعيش فيه والذي يسمونه عصر الحضارة الإنسانية العليا، قد رأى ما رأت تلك العصور المظلمة، فقد وقف اللورد الليمبي ممثل الحلفاء إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وأمريكا، يقول في بيت المقدس في سنة 1918 من الميلاد حين استيلائه عليه في أخريات الحرب العالمية الأولى: اليوم انتهت الحروب الصليبية. ولا يزالون في مختلف العصور يزدادون في القتال افتنانا وفي صنع آلاته الجهنمية المدمرة دقة وإتقانا، وما تزال كلمات نبذ الحرب وإلغاء التسلح والتحكيم لا تزيد على أنها كلمات تقال في أعقاب كل حرب تهلك الأمم، أو على أنها دعايات تلقي في جو الحياة من أناس تلقى على أنها دعايات تلقى في جو الحياة من أناس لم يستطيعوا حتى اليوم، ومن يدري فلعلهم لا يستطيعون يوما ما أن يحققوا منها شيئا، وأن يحلوا السلام الصحيح، سلام الإخاء والعدل محل السلام المسلح، نذير الحرب وطليعة ويلاتها. والإسلام ليس دين وهم وخيال، ولا هو دين يقف عند دعوة فرد وحده إلى الكمال، وإنما الإسلام دين الفطرة التي فطر الناس جميعا عليها أفرادا وجماعات، وهو دين الحق والحرية والنظام. وما دامت الحرب في فطرة الناس فتهذيب فكرتها في النفوس وحصرها في أدق الحدود الإنسانية هو غاية ما تحتمل فطرة البشر، وما يحقق للإنسانية تطورها في سبيل الخير والكمال. وخير تهذيب لفكرة الحرب ألا تكون إلا للدفاع عن النفس وعن العقيدة وفي حرية الرأي والدعوة إليه، وأن تراعى فيها الحرمات الإنسانية تمام الرعاية. وهذا ما قرره الإسلام، وهذا ما نزل به القرآن. ومما يقال لماذا حمل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السيف ولم يكتفي بالإقناع؟ وفي هذا السؤال أو في تلك الشبهة إيماءة مرفوضة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب لحمل الخصوم على قبول الدعوة، وهذه تهمة لا أصل لها من عقل أو نقل. فماذا يدعيه المدعون بعد أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ وقوله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن الإسلام بنى خطته في الحياة على استحالة زوال الأديان كلها، واكتفى بأن يبقى مذكرا بالحق منكرا للهوى، وترى ذلك في قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. حسبنا نحن المسلمين أن نقرر الحق وأن نحيا على هداه وأن نمهد طريقه لمن أحب سلوكه، ولنا بلا ريب أن نرد المهاجمين، وأن نحمي المستضعفين، وأن نسكت المفترين إذا تمادوا في أذاهم. ولولا السيف الإسلامي الصلب، ولولا الرجال أولو البأس الذين حملوه، ولولا نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم الذي انتصب دون دينه وعرينه، لذهب الإسلام في خبر كان، لذهب الإسلام في خبر كان، وربما ضن عليه الاستعماريون بدموع التماسيح بعدما يزول. إن المؤرخين الأوروبيين غضاب لأن الإسلام قاتل الرومان، فهل سأل أحدهم نفسه ما الذي جاء بالرومان إلى الشام وآسيا الصغرى، وما الذي جاء بهم إلى مصر والشمال الأفريقي، ما الذي جاء بهم إلى مصر والشمال الأفريقي؟ أكان الإقناع طريقا إلى إخراج أولئك المستعمرين من أرض احتلوها أكثر من 5 قرون؟ هل أفلح الإقناع في إنهاء استعمار البيض لجنوب أفريقيا؟ إن الحرب وحدها بكل مغارمها ومتاعبها هي الطريق الفذ لمحو الاستعمار الطويل. إن الإسلام أغنى الأديان بالأدلة وأحرصها على استثارة الأفكار ومناشدة الضمائر، وكان يمكن أن يلام لو أنه آثر إعمال السيف على العقل، لو أنه آثر إعمال السيف على العقل، أو قابل اللطف بالعنف، أما أن يعرض حجته فيلقى الهزؤ والهوان، ثم يحاول المتمرسون بالدهاء والجبروت أن يواروه الثرى، فدون ذلك ركوب الأهوال، فدون ذلك ركوب الأهوال. والذين لا يزالون ينالون من نبينا صلى الله عليه وسلم بكل صلف وسوء أدب، بل لا يوجد الأدب أصلا، ولا العقل ولا العلم ولا الدين ولا المنطق، لو لم يواجهوا مواجهة قوية من المسلمين فما الذي يمنعهم وما الذي يسكتهم؟ مثل هذا الدعي الذي يقال عنه مشلوح، يثير الفتنة من وقت لآخر، وهو الذي رددنا عليه قبل ربع قرن من الزمان، وتم إسكاته وإخماد فتنته، عاد يشرئب بعنقه من جديد، وتطلع علينا الفتنة من جديد، فمن لنا بمثل رأس هذا العفن حتى نمنع الفتنة وحتى لا تراق الدماء؟ من لي بكعب بن الأشرف؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقولها اليوم، من لي بهذا البقلز؟ من لي بهذا العفن الذي ينال من أسمى الخليقة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يساوي مسمارا في نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والناس
إذا ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. والناس إذا ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. إن القتال فرض على المسلمين فرضا سواء أكان مع الوثنيين أم مع الكتابيين، واضطروا لخوضه دفاعا عن أنفسهم وعقيدتهم. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أترى المطرود من وطنه لأنه مؤمن بربه يعد مهاجما؟ أترى المطرود من وطنه لأنه مؤمن بربه يعد مهاجما إذا قاتل طارديه، وإرهابيا إذا حمل السلاح في وجوه مناوئيه؟ إن الدهشة تتملكني عندما رأيت كتابا يصفون معركة بدر بأنها دليل على أن الحرب في الإسلام هجومية هجومية. أقريش كانت مظلومة وكان المسلمون هم الظلمة؟ إنه المنطق نفسه الذي اتبع في وصف المقاتلين الفلسطينيين الذين اغتصبت أرضهم ودورهم وألجئوا إلى العراء وسكنوا الخيام، واعتبروا المقاتلين معتدين على اليهود الآمنين الطيبين كأنهم أصحاب البلاد الحقيقيين. والحرب مع الفرس بدأ شررها لماذا؟ منذ مزق كسرى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام. لقد غضب هذا الكسرى غضبا شديدا وكلف واليه على جنوب الجزيرة العربية أن يأتيه بمحمد هذا. وكان الفرس ينظرون إلى العرب بازدراء، وكانوا يحتلون أرض العراق، ومن ثم أنف كسرى أن يحاول عربي هدايته. أفكان الفرس يأذنون لمسلم أن يجوس خلال ديارهم يدعو أحدا إلى الله؟ السيف وحده هو الذي يحل تلك المشكلة. وماذا صنع السيف؟ لقد قلم أظفار الطغاة وتركهم بعد تجريدهم من السلاح يفكرون في هدوء ويتدبرون ما يعرض عليهم بعقل، حيث لا إكراه في الدين. لا نعرف في تاريخ البشرية حامل سيف أعف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما غضب لنفسه قط، ما غضب إلا لله وحده، وما استخدم السيف إلا في حينه وموضعه. نعم استخدم السيف، ولكن في حينه وموضعه بأمر الله عز وجل. صدق الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا بقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم. جهل وتضليل أحلام وسفسطة، غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم. والجهل إن تلقه بالحلم ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالجهل ينحسم. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا بقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم، ولا جاءوا بسفك دم. جهل وتضليل أحلام وسفسطة، غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم. والجهل إن تلقه بالحلم ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالجهل ينحسم. إن الشيء الذي يغيظ أعداء الحقيقة هو أن الإسلام زودته العناية بتعاليم تجعله صلب المكسب. لا يستطيع الباطل أن يجتاحه بسهولة، ولا أن ينال منه بيسر، بل نقدر أن نقول لقد كان هذا الباطل يزرع في عصرات الدنيا دون تهيب، ويزعج الآمنين في كل قطر ومصر. فلما ظهر الإسلام واشتبك الباطل معه على عادته، عاد من هجومه مقصوم الظهر مخضوب الكف، فراح يجأر بالشكوى أن الإسلام دين سيف، وأن الحكم في رحابه جعله صلب العود. نعم، هو كذلك. أقول: وما عيب السيف إذا رد المعتدين، وما عيب الصلابة في الحق إذا استعصت على الفتانين. ما عيب السيف إذا رد المعتدين، وما عيب الصلابة في الحق إذا استعصت على الفتانين. إن السؤال الذي يجب أن تتحدد الإجابة عنه هو: هل كان الحكم في الإسلام أساسا لفتنة غير المسلمين عن دينهم؟ هل كانت الدولة في خدمة الدعوة من حيث استغلال أجهزتها للفتنة والإعنات؟ إن الإسلام دين الحرية والعزة والكرامة، وهو أقوى حافز لإعزاز معتنقيه ودفعهم إلى القيادة والتوجيه. وقد عرف المحتلون قوة الإسلام فيما يسمى بالاستعمار، عرف الاستعمار قوة الإسلام، فلجأ إلى وسائل عديدة مادية ومعنوية وعسكرية وعلمية لإضعاف العقيدة الدينية في نفوس المسلمين. فيجب أن يعرف المسلمون أساليب الأعداء ووسائلهم ليتجنبوا الوقوع بين مخالبه. وأقول كذلك: والإسلام هو مصدر الحريات، فبعض النظم السياسية تعطي الفرد من الحريات ما يطغى به على مصلحة المجموع أو الجماعة، وبعضها يعطي المجموع ما يطغى به على النشاط الفردي، ولكن الإسلام أعطى الفرد حقه والجماعة حقوقها، ونسق بينهما خير تنسيق، وهو بهذا يكفل جميع أنواع الحريات في تنظيم دقيق يشمل حرية الملك والعقيدة والمسكن والتعبير. فالإسلام دين السلام، فالإسلام دين السلام. ولو ذهب بعض المبشرين إلى أن الإسلام قام على العنف وانتشر بالسيف واعتمد على الإكراه، فهو زعم خاطئ كل الخطأ. فقد قام الإسلام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونادى بالسلام، واشتق اسمه من السلام، وجعل تحية أهل الإسلام السلام، وطالما نهى عن البغي والعدوان، وتوعد مرتكبهما بأشد أنواع العقاب، بل إنه وضع نظاما محكما للسلام بين الدول المختلفة، ولا يزال العقل البشري يحلم بالوصول إليه حتى الآن. إن الإسلام لا مانع عنده ولا عند المسلمين من مصالحة المسيحيين وبرهم والإقساط إليهم، على أساس أننا نطلب من المسيحيين شيئا لن يعز عليهم أداؤه، ألا يفكروا في محو الإسلام وفتنة أممه، وأن يدعوا الناس أحرارا في اعتناق مبادئه والعيش بها. ونحن باسم الإسلام نعطي النصرانية هذا الحق المماثل. إننا لا نخاف الحرية أبدا، ولا نرهب من تبادل الرأي مع غيرنا، لكن عندما نرى ديننا يضطهد ونبينا صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم، ودعاة الإسلام يستباحون، وأهله يعدون خارجين على القانون، فمن العبث أن ينتظر منا سلام، فمن العبث أن ينتظر منا سلام. السلام هنا معناه الموت، والذي يطالبنا بذلك مغفل. أسروا في ضمائركم أن الإسلام باطل، أو أن نبيه كاذب، لكن أن تعلنوا ذلك علينا، وأن تحملوا السلاح لإثبات ذلك في واقع الحياة، ولسوق الشعوب إلى ذلك بالكره، فذلك أمر دونه الممات، فذلك أمر دونه الممات. ويؤسفني أن نكرر مرة أخرى أن الدولة في يد الحكام المسيحيين كانت أداة مطاردة ومصادرة، وإذا كنا نحن المسلمين نرى أتباع المذهب المسيحي الحاكم يجتاح أصحاب المذهب المسيحي الآخر، اختلاف مذهب فحسب، فهل كنا ننتظر أن يلقى الإسلام من هؤلاء إلا مصيرا أسوأ وعقبى أوخم؟ الروم باعتبارهم كاثوليك، و الأقباط أرثوذكس، ماذا فعل الرومان الكاثوليك بالأقباط الأرثوذكس لاختلاف المذهب وحده، لاختلاف المذهب وحده، أذاقوهم صنوفا من العذاب، واضطهدوهم أيام الاضطهاد، وقتلوهم حتى أرخ النصارى هذا التاريخ باسم عهد الشهداء أو عصر الشهداء. وكلا الجانبين مسيحي، لكن الروم كاثوليك، والأقباط أرثوذكس. فانظروا كيف جرت الدماء على أرض مصر، على أرض مصر القديمة، حين أقام النصارى لأنفسهم كنيسة، جعلوا طابقها الأعلى يمارس الديانة على مذهب الدولة الحاكمة المحتلة، على مذهب الرومان الكاثوليك. وفي دهاليز الكنيسة يمارسون دينهم على حسب مذهبهم الأرثوذكس. فلما علم الرومان بذلك أذاقوهم صنوف العذاب والويلات والنكال. أكان ينتظر من الإسلام أن يبقى حتى يلقى هذا المصير، أو أنه لا يجاهد ولا يرفع سيفا، لأن المذهب المسيحي لم ينتشر بالسيف؟ لك أن تتخيل كيف كان مصير المسلمين إذا لم يجاهد في سبيل دينه. إنه مصير أسوأ وعقبة أوخم. فكيف يهادن أسلافنا سلطات هذه سياستها؟ ثم لماذا إذا استولى الرومان على بلد ما بالسيف يعتبرون هذا البلد ملكا حلالا لهم إلى الأبد، لا يجوز لغيرهم أن يتسرب إليه حامل دعوة أو عارض أفكار فقط؟ لنضرب المثل بمصر، لقد دخلها الرومان غزاة فاتحين وأرهقوا أهلها دينيا واقتصاديا طوال عهدهم. فإذا جاء العرب وقاتلوا هؤلاء الغزاة المحتلين وأجلوهم عن البلاد ورسخوا مبادئ الحرية الدينية في البلد الذي أذله التعصب والاضطهاد، ومن حب أبناء البلد لسماحة الإسلام وعدله دخلوا في الدين، امتلأت الدنيا بالصراخ العالي إن الإسلام غزا المسيحية في عقر دارها أو أنه انتشر بالسيف. ثم ينطلق القسيسون والرهبان يحضون على الأخذ بالثأر وإيقاد الحروب الصليبية جيلا بعد جيل، كلما خبت نارها أشعلوها من جديد. إن هذه السيرة النابية لا تلقي على الأرض السلام، ويجب أن نتعاون مع المسيحيين على إسدال الستار فوقها. قد يقال إن الإسلام انتشر بالفعل في أقطار شتى كانت نصرانية من قبل، ونقول نعم، انتشر بالإقناع المحض من الداخلين فيه والتسامح المطلق من الحاكمين به. فهل نلغي الحرية العقلية والدينية حتى يستريح بعض الناس؟ وهل توصد الأبواب في وجوه قوم يرون أنهم هدوا للحق؟ إن التاريخ شاهد عدل على ذلك. ونزيد الأمر جلاء وإشراقا بذكر بعض الوثائق الأجنبية الداعمة لهذه الحقيقة. سماحة الإسلام، يقول المؤرخ لودفيج في كتابه النيل حياة نهر: استقبل أقباط مصر جيوش العرب والإسلام المنقذين لا استقبال الغزاة الفاتحين. استقبل أقباط مصر جيوش العرب والإسلام المنقذين لا استقبال الغزاة الفاتحين. وكان ترحيبهم بالغا حد الحماس، وما إن سقطت في يد العرب مدينتنا بلور هليوبلس وغيرهما من المدن حتى فزع بطريرك الإسكندرية وقواد بيزنطة إلى الإمبراطور البيزنطي وأنهوا إليه ما وقع لمصر، فعمد الإمبراطور إلى المفاوضة وفاوض عمرو بن العاص في أن يوليه إمارة مصر ويزوجه من ابنته شريطة اعتناق عمرو للنصرانية، وإلا فالحرب. ولكن ابن العاص استخف بتهديد الإمبراطور ولم يحفل بعروضه ولا بإغرائه، ومضى في زحفه مؤيدا من الشعب القبطي الذي أرهقه الحكم البيزنطي وأرهقه الإشراف وأرهقه الأشراف المنحلون الذين كانت الكنيسة تؤيدهم في اضطهادهم الشعب واستنزاف أمواله لصالحها. وسير عمرو بن العاص جيشه إلى الإسكندرية ودخلها الجيش تحدوه فرحة القبط، تحدوه فرحة القبط أو القبط، وترحيبهم بمنقذيهم ومخلصيهم. وأمام هذا الجيش العربي فرت الجيوش البيزنطية وأبحرت قواتها إلى بيزنطة، ثم سلم البطريرك أو البطريق سلم مدينة الإسكندرية إلى العرب. ويقول لودفيج إنه فيما عدا فرض الجزية على المسيحي فإن عمرًا لم يفرق في معاملته بين المسلمين والمسيحيين، بل سوى بينهم وبين المسلمين مساواة شملت كل حق لهم وكل واجب عليهم بما في ذلك وظائف الدولة جميعها، وبغض النظر عن الجنس أو الدين. ثم ينتهي هذا المؤرخ إلى قوله: إن الفتح العربي قد أقام ولأول مرة في هذه المنطقة من العالم نظاما يمارس فيه رجل الشعب الحكم لا عن طريق الوراثة ولكن عن طريق الجدارة والكفاءة. وهكذا أضاء شعاع الإسلام الشرق كله في عهد أوروبا تتخبط في غمار الجهالات والتعصب، بينما بلغ الشرق أوج نهضته. ويقول جيروم وجان تاور إن فضيلة التسامح التي كانت أزهى السمات الخلقية في العرب والتي ندر أن تتوافر لغيرهم في كافة الأزمان، هذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيرا ولم يكن ليفيدهم فائدتها ذكاؤهم الفطري وذوقهم الفني ونزعاتهم الأخرى. لم تكن هذه الخصائص التي امتاز بها العرب لتنفعهم وترفعهم إلى مكانهم المرموق لو لم يتميزوا بفضيلة التسامح، وتنطبع في أذهان القوم صور قوية للتسامح العربي. لقد ترك الإسلام لمختلف الشعوب ديانتها ونظمها وتقاليدها، فكانت مؤتمرات الأساقفة تعقد بكامل حريتها على الأراضي الإسلامية، وما من شك في أن ذلك التسامح لم يصدر إلا عن روح عالية شع منها هذا الأدب الرفيع وتلك المجاملة التي لا تصنع ولا تعمد فيها. وقد نقل العرب والمسلمون إلى الغرب المبادئ الأصلية للمروءة والشهامة والفروسية، فأصبحت تلك المبادئ الإنسانية هي قانون المحارب الذي يستهدف حماية حقوق البشر. إن تلك المبادئ الإنسانية نبتت في الشرق ولعبت فيه دورا كبيرا. إن تلك المبادئ التي تغنى بها الغرب فيما بعد مزهوا فخورا لم تكن إلا أخلاق العرب أخذها الغرب عنهم في حروبه معهم. وإن طبيعة التسامح في الخلق العربي لم تتخلى عنه حتى في مواقفه مع الحملات التبشيرية وجنودها المبشرين، وفي الوقت الذي كان فيه جمهور الغرب يفتك بكل مسلم يقع في أيديهم، بل يعتبر العطف على المسلمين جريمة تستوجب القتل. والنصوص في الكتاب المقدس عندهم كثيرة في هذا الباب، إن كان العهد القديم أو العهد الجديد. في ذلك الوقت بالذات يروي التاريخ الكنسي أن سلطان مصر الملك الكامل استقبل ببشاشة وسماحة القس سان فرنسوادي أسيزيس، سان فرنسوادي أسيزيس، ورفاقه من الرهبان الفرنسيسكان، وسمح لهم بأن يجادلوه في الدين كيفما شاءوا، وأفضى عليهم حمايته ورعايته، وأذن لهم بالدعوة إلى دينهم علنا. ولسنا ندري كيف يسيغ لرجال الكنيسة التوفيق بين أقوالهم هذه وبين اتهام المسلمين بالتعصب. اللهم إلا إذا كان المقصود هو التشهير بالمسلمين وإضعاف عزائمهم بشتى الأكاذيب. ولا عجب إذن أن ينتهي الأمر برجال الكنيسة إلى الاعتراف التالي: إن الشعب الإسلامي متمرد ولا يتيح عملا إيجابيا مباشرا للبعثات التبشيرية الكاثوليكية، وهذا لغز لا يمكن الوصول إلى حله، وإن سره لا يعلمه غير الله وحده. ذلك ما قاله الأسقف أوربان ماري بونيكاوا في كتابه عن نشاط الكنيسة والطوائف المسيحية في الشرق، ويقول الأسقف ديمسينيل: إن الأسباب العميقة لانتشار الإسلام وثباته المذهل ستظل أبدا بالنسبة لنا مشكلة لا تجد الحل. ويقول غيره: ولكن المعجزة الكبرى التي تحققت على يد ذلك الجيل أن الذين لم يكرهوا على اعتناق العقيدة الإسلامية قد دخلوا في الإسلام من ذوات أنفسهم، وأقبلوا عليه إقبالا، وفرحوا بمجيء المسلمين إليهم وأحبوهم، وصاروا بدورهم جزءا من هذه الأمة وجندا من جنود الإسلام، كما أصبحوا كذلك يتكلمون بلغة العقيدة الجديدة، ونسي كثير منهم ما كان لهم من لغات. بل إن الذين بقوا على دينهم من النصارى في مصر والشام وغيرهما نسوا لغاتهم الأصلية تماما، ولم يعد لهم لسان إلا العربية، على الرغم من أنهم لم يعتنقوا هذا الدين أي الإسلام. ولا شك أن ذلك الأمر لم يكن ليتحقق لو كانت الأمة الفاتحة أمة غلبة حربية فحسب، أو أمة ذات نزعة توسعية فقط، أو كانت تبغي العلو والفساد في الأرض ككل التجمعات الكبرى في جاهلية التاريخ. إنما اعتنقت البلاد المفتوحة عقيدة الأمة الفاتحة وتكلمت لغتها، لأنها رأت فيها نموذجا غير مكرر في التاريخ من قبل، نموذج أمة العقيدة التي تفتح الأرض لا لثروة التوسع والغلبة، ولكن لتنشر النور وتنشر العدل وتنشر الأمن وتنشر القيم الرفيعة التي تحيا بها القلوب وتتفتح بها الأبصار. لكن ماذا عن تزوير التاريخ؟ أحيانا أرى بعيني وأسمع بأذني كيف يزور التاريخ وتستخفي الحقيقة ويخدع الناس، فأقول إن الأجيال المقبلة معذورة عندما تضل السبيل وتتبع الأباطيل. ألا يطول عجب الإنسان عندما يسمع ساسة الغرب الكبار يقولون للعالم أجمع: نحن نرفض الإرهاب الدولي أو الإرهاب الإسلامي وسوف نقاومه بكل سلاح. يقولون ذلك للفدائيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم، والذين يقاومون بالسلاح التافه أفتك أسلحة العالم، والذين تلتف بهم مؤامرات الثعالب والذئاب وخيانات الأقارب والأباعد، فلا يلتقطون أنفاسهم إلا بشق النفس. هؤلاء الغرب المدحورون يوصفون بأنهم إرهابيون، ومن يصفهم بذلك؟ ساسة أوروبا وأمريكا الذين أقول هؤلاء العرب المدحورون يوصفون بأنهم إرهابيون، ومن يصفهم بذلك؟ ساسة أوروبا وأمريكا الذين صنعوا المأساة كلها ولا يزالون يصنعونها، والذين استقدموا اليهود إلى فلسطين لينبذوا أهلها بالعراء ويحتلهم البيوت التي أقفرت من أصحابها، والذين يصرون على إمداد اليهود المغيرين بالسلاح حتى يكونوا أقوى من الدول العربية كلها، ولو صارحوا بطواياهم لقالوا حتى يكونوا أقوى من مسلم العالم أجمع. هؤلاء المدحورون المحرجون المخرجون إرهابيون. أما قتلتهم ومغتصبوا أرضهم فهم مساكين يحتاجون إلى ضمانات مجلس الأمن وحماية الدول الكبرى، والصيحات التي تدوي كالرعد هنا وهناك هي: قاوم الإباء العربي الرافض للضياع، إنه إرهاب كريه إنه إرهاب دولي، إن الضحية التي تقاوم الجزارين يجب أن تتكاتف ضدها سكاكين المعتدين. أي منطق هذا؟ هذا منطق الصلف والظلم، منطق القوة. إذا لم يجد المسلمون قوة تحمي حقهم فلن يكون لهم على ظهر الأرض وجود. هذه العصبية الأوروبية، هذه خصومة غير مشرفة. إن عالمية الإسلام ليست موضع جدال، وقد نهض السلف الأول بواجبه في نقل الدين من جزيرة العرب إلى ما وراءها من بر وبحر، وعرفت دولة الإسلام الأولى أنها أمة ذات رسالة كبرى، فكرست قواها المادية والأدبية لإبلاغ هذه الرسالة. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا امتدادا لنوره وطهره وشجاعته وجهاده، وقد زودهم القرب منه بقدر هائل من الروحانية والتضحية وطلب الآخرة والترفع عن الدنيا ومغانمها. فلما اصطدموا بالضلال الجاثم على صدر الأرض من قرون، استطاعوا فل حده وكسر قيده وإطلاق الجماهير العاتية تعبد ربها كيف تشاء. وما كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يقدر على هذه المهمة الصعبة. سيقول السفهاء من الناس: خرجوا من جزيرتهم مهاجمين، وما كان هذا يجوز. ونقول: من الذين هاجمهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ في حياة محمد صلى الله عليه وسلم نفسه قاتلوا الرومان في مؤتة وتبوك، في مؤتة وتبوك. فمن الذي جاء بالرومان إلى مؤتة وتبوك وهي بلاد عربية؟ إن الرومان أوروبيون احتلوا سوريا ومصر وغيرها، وبسطوا سطوتهم على شمال الحجاز، فكيف يعتبر اجتياحهم لأراضي الآخرين دفاعا وإخراجهم من هذه الأراضي عدوانا؟ إن دراسة التاريخ بهذا التبجح صارت ديدن الأوروبيين، وهم الآن ماضون مع طبيعتهم في عد العرب الذين يقاتلون إسرائيل إرهابيين مهاجمين معتدين. فإذا قلت لهم إن هؤلاء العرب هم أصحاب الأرض وسكان مدنها وقراها من قرون سحيقة، وإن هؤلاء اليهود طارئون من أيام قدموا من بولندا وروسيا وإنجلترا وأمريكا وغيرها ولا حق لهم هنا، قالوا في تبجح: ولو أهناك شيء غير القوة يمحو هذا الطاغوت؟ أهناك شيء غير القوة يمحو هذا الطاغوت؟ إن القتال الذي أعلنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الروماني والفرس هو أشرف قتال سجله التاريخ، وهو وحده الذي أدب المتكبرين وأنقذ المستضعفين. وليت هذا القتال ببواعثه ونتائجه يتكرر في الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل. أيعني ذلك أن القتال وظيفة النبيين والحواريين، أو أنه حرفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين؟ كلا بداهة، فقد شرح الله الغاية من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشرح عمل المسلمين بين الناس والنظام الذي ينبغي أن يقيمونه فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدولة الإسلامية تفعل الخير وتدعو إليه وتعلم الحقيقة وتنشر أدلتها وتعلم الحقيقة وتنشر أدلتها وتأمر بالمعروف في الداخل والخارج وتنهى عن المنكر كذلك، هي مع السلام ضد العدوان، هي مع العدل ضد الطغيان، هي مع الإنسانية ضد الحيوانية. وعندما قاتلت كانت محكومة بقول الله لها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحروب الأولى في تاريخنا تمحضت لله ومشت في سبيله، وفوجئت الشعوب السجينة داخل المصيدة الرومانية بقوم اكتفوا بتقليم أظافر الاستعمار القديم، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لقد اختفى كيد الرومان وسلبهم ونهبهم، وارتفع نداء الله أكبر، ارتفع نداء الله أكبر، فعلم الناس أنهم أحرار وأن الأرباب السابقين سقطوا، فشرعوا يدخلون في دين الإسلام أفواجا أفواجا. وإذا شمال أفريقيا كلها وعرب آسيا وشرقها حتى الهند والصين يتدفقون على الدين الجديد، وإذا شمال أفريقيا كلها وعرب آسيا وشرقها حتى الهند والصين يتدفقون على الدين الجديد. إن الفتوح العقلية والروحية كانت أعظم شعاعا وأقوى اندفاعا من النجاح العسكري، وما فعله الأصحاب والأتباع اتسم بطابع الخلود، فالأقطار التي حرروها هي كهف الإسلام إلى اليوم، وهي التي تشتبك في كفاح ثقافي وسياسي مع المحتل الجديد، ومع فداحة ما تحملت فهي ترجو الله والدار الآخرة وترقب النصر الحاكم. والذي نلحظه أنه مع انصرام عهد الراشدين لم يحسن الحكام الرسميون في الأغلب العمل للدعوة الإسلامية، ولم ينموا أجهزتها أو يلبوا مطالبها، وتركوا للكتل الشرعبية أن تقوم بهذا العبء كله أو بعضه، وقد يعاونونها أو يهادنونها، إما أن يرسموا السياسة ويتابعوا التنفيذ، أما أن يرسموا السياسة ويتابعوا التنفيذ فلا. إن قوما يعترضون على الإسلام في جهاده وينسون مثلا أن الهنود قد يذبحون عشرات ومئات المسلمين ووصلت إلى الآلاف، لو أن واحدا منهم ذبح بقرة هل يجدي مع هؤلاء إلا السيف؟ هل نسيتم موقف أهل الكتاب المشحون بالبغضاء؟ إن كراهيتهم للإسلام ولنبي الإسلام ترشح من معين لا يغيض، وجمهرتهم تود لو خسف بنا وخلت الأرض منا. هؤلاء الصليبيون ما إن تمكنوا قديما من دخول بيت المقدس حتى ذبحوا 70,000 مسلم، وحديثا احتموا بالجيش اليهودي وقتلوا بأفحش الأساليب 4,000 في مخيمات الفلسطينيين فيما يعرف بمذبحة صبرة وشاتيلة، ولم تتحرر الجزائر من أرجاسهم إلا بعد أن ضحت ببليون شهيد، والحقيقة أنها 3,000,000. كي تستعيد المساجد التي حولها الفرنسيون إلى كنائس وتستنقذ جيلا من البشر سرقت عقائده ومعالمه جهرة واغتيالا؟ لقد اشترك المعمرون الفرنسيون ورجال الشرطة والجيش في قتل قريب من 40,000 مسلم في أعقاب الحرب العالمية الثانية في مدينة سطيف، لأن الأهالي نادوا بالاستقلال وأملوا خيرا في مواثيق هيئة الأمم، ثم جاء دور اليهود ليبيدوا شعبا وينشئوا على أنقاضه دولة لهم تحت سمع المؤسسات العالمية وبصرها وبين موافقتها ومعاونتها. إن القرآن الكريم في معرض التعجب والإنكار يتساءل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فما اللوم الذي يراد توجيهه لخلفاء ردوا الوحوش عن حماهم أو كسروا شوكتهم قبل أن يبدأوا العدوان؟ كانت هذه كلمات نيرة في الدفاع عن ديننا وفي الرد على شبهة هل انتشر الإسلام بالسيف، فكانت هذه الكلمات وهذه المحاضرة لبيان الحق وليوضع الحق في نصابه، ولنا أن نقارن بين انتشار الإسلام في بلاد الكفر وبين انتشار وغزو المسيحية لبلاد المسلمين، وذلك موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.